الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول ترجمة إبراهيم بن هاشم. قد سبق وذكرنا فيما تقدم أن إبراهيم بن هاشم ممن ذكر في كلمات قدماء الرجالين، لكنه لم ينص عليه لا بتوثيق ولا بتضعيف، وكلمات الرجاليين خالية عن ذلك. عليه يأتي الكلام في البحث عن طرق يمكن الاستناد لها في مقام إثبات وثاقة إبراهيم. وقد ذكرنا الطريق الأول، وهو عبارة عن اعتماد ولده الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي رضي الله تعالى عنه عليه كثيرا، وروايته عنه في كتابه التفسير. وقد شهد علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه فيثبت المطلوب. عرفنا أيضا عدم تمامية الوجه المذكور في مقام إثبات المدعى، لأنه رهين توفر أمور ثلاثة سبق بيانها فلا نعيد. الوجه الثاني من الوجوه العامة التي يمكن أن تذكر لإثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي، وقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات لابن قولوين رضي الله تعالى عنه. وقد حكم ابن قولوين بوثاقة جميع من وقع في كتابه فيثبت المطلوب. أين حكم ابن قولوين بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه؟ في مقدمة الكتاب. قال ابن قولوين بالتالي: ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيره، شر المعصومين عليهم السلام، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم. وقد علمنا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. قالوا بأن قول ابن قولوين ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته إشارة إلى أن ابن قولوين يشهد بأن جميع من روى عنهم في كتابه هو من الثقات من أصحابنا. إذن شهادتان: الشهادة الأولى أن جميع الواقعين في أسناد كتابه من أصحابنا، يعني لا يوجد في الكتاب من ليس إماميا. والشهادة الثانية أن جميع الواقعين في أسناد الكتاب من الثقات أيضا، فإذا إمامي ثقة. طبقا لهذا نشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول كبرى، أن كل من وقع في أسناد كتاب كامل الزيارات يتصف بصفتين: إمامي ثقة. وبالتالي صغر هذا القياس إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم القمي ممن وقع في أسناد كتاب كامل الزيارات، إذن يثبت أنه إمامي وثقة. ممن بنى على هذه الكبرى وهي اعتبار ووثاقة جميع من وقع في أسناد كامل الزيارات، الشيخ صاحب الوسائل رضي الله عنه. وقد كان على ذلك أيضا السيد الخوئي أعلى الله في كل مقامه، والأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة، إلا أن هذين العلمين عدلا عن ذلك. فعدل السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه عن ذلك في آخر حياته وكذلك عدل الأستاذ قد صلى تربته الطاهرة. من الأعلام المعاصرين أيضا الشيخ اللنكراني عطر الله مقده والسيد محمد سعيد الحكيم أطال الله في بقاه، فإنهما أيضا من القائمين في وثاقة جميع من وقع في أسناد كامل الزيارة. ما يهمنا طبقا لما جاء في عبارة الكامل سوف نستطيع تشكيل القياس المنطقي من الشكل الأول، ستكون نتيجته أن إبراهيم بن هاشم ثقة وبالتالي يلتزم بتمامية أو يلتزم بوثاقته. لا يخفى أنه هذه العبارة فيها ثلاث احتمالات على أقل التقدير. الاحتمال الأول أن العبارة بصدد توثيق جميع من وقع في أسناد الكتاب. الاحتمال الثاني أن العبارة ناظرة لتوثيق خصوص مشايخ ابن قولوين دون غيره. الفارق بين الاحتمالين، طبقا للاحتمال الأول سوف نوثق ما ينيف على 200 راوي ممن وقع في أسناد الكامل، وفقا للاحتمال الثاني سوف ينحصر التوثيق في 33 راوي تقريبا وهم أساتذة ابن قولوين. لقائل أن يقول ما الذي يوجب الالتزام بالثاني مع إمكانية الأول؟ قال الأعلام بالتالي إننا عندما رجعنا إلى كتاب كامل الزيارات وجدنا أن كامل الزيارات قد اشتمل على روايات رواها أشخاص في غاية الضعف، مثلا روايات عن عمر بن سعد، فهل يتصور أن ابن قولويه رضي الله تعالى عنه بصدد توثيق عمر بن سعد والنص على أن عمر بن سعد من أصحابنا الإمامين؟ فبالتالي نحن بين احتمالين، احتمال الأول أن يكون المقام مقام حمل عبارة ابن قولويه على معنى لا ينافي أي أمر ويحفظ لها بيانها، بمعنى نحن بين احتمالين، إما أن تكون عبارة ابن قولويه لا قيمة لها لأنها تضمنت التوثيق لمن لا ينبغي البناء على توثيقه فبالتالي ترفع اليد عنها، أو أن يلتزم لها، يلتزم بحمل عبارة ابن قولويه صونا لها عن الخطأ أو صونا لها من أن تكون مما لا يمكن الالتزام بمؤداه فبالتالي تحمل على القدر المتيقن. القائلون بالاحتمال الثاني قالوا لكي نصون عبارة ابن قولويه عن الخطأ وفي نفس الوقت لكي لا نرفع اليد عنها تماما نلتزم بالاحتمال الثاني فنقتصر على المشايخ. القائلون بالاحتمال الأول قالوا ليكن هذا التوثيق العام كبقية التوثيقات العامة الأخرى وهي مقيدة بما لم يرد في حقه تضعيفه. هناك احتمال ثالث ذكر في هذه العبارة أشير له في كلمات الشيخ الفياض حفظه الله، حاصله بأنه مع تردد العبارة بين هذين المحتملين وعدم إمكانية ترجيح أحد المحتملين على الآخر فإننا نلتزم بأن العبارة محل إجمال فنرفع اليد عنها، لأنه كما يحتمل أن العبارة بصدد توثيق خصوص بصدد توثيق جميع من وقع في الكتاب يحتمل أن العبارة نظرها إلى توثيق خصوص المشايخ لا مرجح لأحد المحتملين على الآخر، نتيجة رفع اليد عن كلا المحتملين وبالتالي البناء على أن العبارة مجمل. الذي يخطر في البال لا الأول ولا الثاني ولا الثالث من الاحتمالات، الذي يخطر في البال أن ابن قولويه رضي الله تعالى عنه ليس بصدد التصحيح الرجالي، بمعنى أن عبارة ابن قولويه لا ظهور لها في توثيق الرواة والشهادة بكونهم ثقات بمعنى التصحيح الرجالي. العبارة نظرها إلى التصحيح الموجود عند القدماء، ويمكن التعبير عنه كما في بعض الكلمات بالتصحيح الفهرستي أو المنهج الفهرستي، يعني ليست نظرها إلى التوثيق الرجالي، وإنما نظرها إلى تصحيح الرواية بما هو بعيدا عن ملاحظة الوثاقة فقط، ملاحظة متن الرواية، مصدر الرواية، شيخ الإجازة، وثاقة الرواة، موافقتها لأصول المذهب، موافقتها للكتاب الكريم، يعني العمد إلى ملاحظة القرائن التي توجب الوثوق بالصدور بالرواية، وبالتالي تعطي اطمئنانا بأنها صدرت عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا كان نظر ابن قولويل إلى ذلك، فأين هذا مما نحن فيه؟ الذي نستظهره من العبارة هو هذا المعنى. ويشهد لهذا الأمر اشتمال روايات الكتاب على مراسيل وعلى مقطوعات وعلى مرفوعات وعلى جملة من الرواة الذين لا يختلف في ضعفهم. لكن إذا كان هناك وثوق بصدور الرواية، وإن كانت الرواية ضعيفة السند، إلا أن ذلك لا يضر ولا يمنع. النتيجة إذن أن عبارة ابن قولويه لا ظهور لها في مقام التوثيق أصلا. إذا وصلنا لهذه الكبرى لا يصلح مقامنا صغرى لها، يعني الاستناد إلى أن إبراهيم بن هاشم ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات غير تام، لأن عبارة ابن قولويه ليس نظرها إلى التصحيح الرجالي، وإنما إلى التصحيح الصدوري، يعني الوثوق بكونها صادرة عن المعصوم عليه السلام. الوجه الثالث مما ذكر في مقام إثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم، قالوا أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم. تقريب الاستدلال بهذا الوجه: إن القميين كما يقرأ في سيرتهم كانوا متشددين جدا في قبول الحديث، حيث أنهم يتحرزون كثيرا في الرواية عن الضعفاء أو المجاهيل، بل قد أخرجوا من بلدهم من يتهم بعدم الضبط وعدم التحرز في النقل، كما وقع من محمد بن عيسى مع أحمد بن محمد البرقي أو مع سهل بن زياد الأدمي وغيرهم. خب، النتيجة لا يقبل القميون رواية كل أحد، ولا يسمعون من كل راوي، وذلك لتشددهم في هذا الأمر كثيرا. انتشار حديث إبراهيم بن هاشم بينهم دليل على أنهم قبلوا رواية، وبالتالي يثبت كونه ثقة فيعتمد عليه. صار واضح. أقول لا بد من ملاحظة أمر مهم في هذا الوجه، وهو نشر حديث الكوفيين في قم من قبله ماذا يعني؟ عندما نقول نشر حديث الكوفيين في قم، ما هو المقصود من هذا التعبير؟ هناك احتمالان. احتمال الأول أن يكون المقصود من نشر حديث الكوفيين في قم، يعني المعنى الظاهر من هذا التعبير بدوا، يعني كان إبراهيم بن هاشم هو المحدث بحديث الكوفيين في قم. احتمال الثاني أن المراد من نشر الحديث في قم أن إبراهيم بن هاشم كان محط اعتماد وقبول عند القميين، بحيث أن إبراهيم بن هاشم صار يحدث بما ليس عندهم، وقد قبلوا من ما حدث به واعتمدوا عليه في التحديث. بناء على الاحتمال الأول لن يصلح هذا الوجه لإثبات الوثاقة. لماذا؟ لأن مجرد نشر الحديث لا يوجب الاعتماد. كيف؟ يعني الآن إذا كنا نحن كمجموعة لكل واحد منا طريقة في التعاطي مع الأخبار، فجاء شخص إلينا وألقى لنا خبرا من الأخبار، إذا ألقى لنا خبرا من الأخبار فهل ذلك يثبت أن هذا المخبر ثقة؟ طبيعي لا. هذا المخبر جاء ونشر جريدته، بما أن كل واحد منا له طريقة في التعاطي مع الخبر، وبالتالي سوف يستلم هذا الخبر وسوف يعمد إلى تحليله وسوف يعمد إلى دراسته وسوف يعمد إلى عمل استفتاءات أو أسئلة حوله، ثم يقرر أن هذا الخبر مقبول منه. إذا مجرد إلقاء الشخص الخبر لا يدل على أن الشخص كذب. طيب، نفس الكلام يجري في المقام. عندما نقول أن إبراهيم بن هاشم نقل أو نشر الحديث في قم، أقول مجرد نشر الحديث لا يوجب الاعتماد، لأن القميين كما ذكرت قبل قليل كان لهم منهج خاص في قبول الرواية، كون ابن هاشم موافقا لهم في ذلك المنهج أو كون مروياته منسجمة مع منهجهم أو ومتوافقة مع الأصول المعتمدة أو الأصول التي يعتمدون عليها ومع المرويات التي يرونها، يكفي لأن يسمحوا له بالتحديث في قم ونشر الحديث فيها. إذن هم قد فلتروا إبراهيم بن هاشم من البداية أو درسوا ثم بعد ذلك سمحوا له بنقل الأخبار، أو قد سمحوا له بنقل الأخبار لكنهم كانوا يعمدون إلى دراسة كل ما يلقيه، فبالتالي لا يثبت مجرد نقله الحديث التوثيق. نعم، لو كان المقصود من العبارة هو الاحتمال الثاني، وهو أن نشر الحديث يعني كونه محط اعتماد وقبول عند القميين، فصار يحدث بما ليس عندهم وقد قبلوا ذلك منه واعتمدوا عليه، لو كان المقصود في المقام وهذا الاحتمال فلا ريب في دلالته على الوثاقة. ليش؟ لأنه صار مورد اعتماد من قبل القميين، وقد عرفنا أن القميين من المتشددين في قبول الحديث والرواية. فيثبت المقصود إنصافا أن العبارة ظاهرة في الاحتمال الثاني وهو تام في نفسه، فيصلح لإثبات المدعى، فيقرر أن هذا الوجه يدل على وثاقة إبراهيم. لا، أعم جلوسه في قم وعدم طرده، أعم، لأنه لربما داعي الطرد ما هو؟ داعي الطرد أن يأتي بالغرائب من الروايات، وليكن هذا اتيانه بالغرائب من الروايات، إما من حيث المضمون أو رواية المراسيل أو الرواية عن الثقة، فبالنتيجة روايته عن الثقة هل تدل على كونه ثقة؟ يعني عدم نقله الغرائب لا بالنقل لا بالمضامين ولا في المراسيل ولا بالرواية عن الثقة غير الثقة لا يدل على أنه كان ثقة. لا، هم لا يلتزمون، هم متشددون في قبول الرواية، يعني هم لا يقولون بأننا لا نبقي في قم إلا الثقات، لو كانوا يقررون هذا المعنى ما أفدتموه مسلم، هم يقولون نحن متشددون في قبول الرواة وفي قبول الرواية، فلا نقبل من يروي المراسيل مثلا أو من يروي عن الضعفاء، وبالتالي هذا يشير إلى أن نظرهم إلى اعتبار الرواية وليس نظرهم إلى اعتبار الرواية. لكن عندما نقول نشر حديث الكوفيين نشر حديث الكوفيين بمثابة من نصب له منبر درس، فصار يلقي البحوث أو يلقي الأحاديث عليهم. هذا الإلقاء إما بالمعنى الأول يلقي وهم يعمدون إلى الفلترة من بعده ما يقبل وما لا يقبل، أو بالمعنى الثاني يلقي وكانوا يتلقون ما يلقيه بقبول. الظاهر هو المعنى الثاني عندما قال نشر حديث القميين، لأن عندما يذكر هذا المعنى يوصف بأن إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث القميين، النظر إلى ذكر مزية لإبراهيم بن هاشم. أما لو كان مجرد أن إبراهيم بن هاشم مثله مثل بقية المحدثين جاء وصار يحدث في قم، وصار الناس في قم يقبلون منه فيدرسون ما يلقونه إليه، كما مثل قبل قليل بمن جاءنا فنقل لنا خبرا مثلا، هذا لا مزية فيه لإبراهيم بن هاشم، المقام مقام ذكر مزية لإبراهيم، وبالتالي هم بصدد إعطاء هذه الصفة. أقول هذا مبني على أحد وجهين، إما على أن وقوعه في أسناد التفسير وقد ذكرناه في الدرس السابق فلا نعيد، أو ما سيأتي إن شاء الله من أن ابنه من الأجلاء، ويلتزم بأن رواية الجليل عن فردين علامة الوثاقة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. خب. الوجه الرابع من الوجوه التي تذكر في مقام إثبات التوثيق، وهو الاعتماد على التوثيق العام لجميع روايات يونس بن عبد الرحمن الموجودة في كتبه، وقد صدر هذا التوثيق العام من ابن الوليد. توضيح ذلك، قال ابن الوليد بأن كتب يونس التي هي عبارة عن الروايات كلها صحيحة يعتمد عليها، إلا ما ينفرد بروايته محمد ابن عيسى بن عبيد اليقطيني ولم يروه غيره. والمفهوم من هذا الكلام أن الروايات التي ينفرد بنقلها إبراهيم بن هاشم عن يونس صحيحة معتمدة، فيثبت أن إبراهيم بن هاشم ثقته، لأن التعبير عن الرواية بالصحيحة عبارة عن شهادة بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، هكذا يذكر في المقام. أقول هذا الوجه يعتمد على التالي، يعتمد على إحراز رواية إبراهيم بن هاشم عن يونس ابن عبد الرحمن من دون واسطة، حتى تكون روايات إبراهيم مشمولة لشهادة ابن الوليد في توثيق جميع تلامذة يونس. بينما قد عرفت منا فيما تقدم في البحث السابق عدم تمامية هذه الدعوة، إذ قلنا لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم عن يونس بدون واسطة، وعليه لن يكون مشمولا للشهادة المذكورة. فإذا لا بد من إحراز الرواية وهي غير محرزة، فلا تصلح هذه الشهادة للإثبات، هذا أول. ثانيا، لقائل أن يقول وهو غير بعيد بأن التصحيح الصادر من ابن الوليد منصب على روايات يونس وليس منصبا على الرواة عن يونس، يعني روايات يونس صحيحة لا أن رواة يونس ثقات، ويشهد لذلك الاستثناء الوارد في رواية محمد بن عيسى، فإن هذا الاستثناء كما سيأتي في ترجمة محمد بن عيسى لا يوجب تضعيفا في اليقطيني، وإنما يوجب عدم قبول لرواياته. ليش؟ علل ابن الوليد أو علل عدم قبول ابن الوليد روايات اليقطين عن يونس بأن عدم قبول روايات اليقطين عن يونس علل ذلك بأن اليقطيني كان حدثا صغيرا لم يلق يونس، وبالتالي سوف يقرر أن الروايات التي يرويها عن يونس بلا واسطة مرسلة. فهذا هو السبب الذي دعا ابن الوليد إلى عدم اعتبار مرويات اليقطيني محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس لأن فيها شبهة إرسال. فإذا التصحيح منصب على الروايات وليس منصبا على الرواة، ومع كون التصحيح كذلك لا يصلح في المقام للإفتراء. ثالثا، رفعنا اليد عن أول وعن ثاني. أيضا يمكننا أن نمنع من الاستناد بهذا أو لهذه الشهادة، وذلك لأننا نسأل هل أن التصحيح الصادر من ابن الوليد تصحيح المتأخرين أم تصحيح القدماء؟ قلنا في بحوث مضت أن هناك فرقا بين تصحيح القدماء وتصحيح المتأخرين. أما القدماء فتصحيحهم هو الذي يعتمد على إحراز الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم، فالمطلب كله على تحقيق الوثوق وتحصيله. تصحيح المتأخرين هو الذي يعتمد على ملاحظة وثاقة الرواة. ابن الوليد من القدماء، فتصحيحه تصحيح قدمائي يشير إلى ملاحظة الوثوق بالصدور، وليس ناظرا إلى التصحيح بمعنى التوثيق كما لا يخفى. نتيجة أن الوجه الرابع لا يصلح لإثبات المدعى. الوجه الخامس، مما يذكر لإثبات الوثاقة، قالوا عدم استثناء ابن الوليد له من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى من جملة من استثناه من مروياته ومن يرويه. حاصل هذا الوجه، ابن الوليد جاء فاستثنى مجموعة من الرواة من كتاب نوادر الحكمة ولم يقبله. طبقا لذلك قالوا بأن كل من لم يستثنى من كتاب النوادر فهو ثقة. هذا الوجه يعتمد على التسليم بأمرين. أمر الأول أن يكون مسلك ابن الوليد رحمه الله في التصحيح والوثاقة، يعني الاعتماد على إحراز وثاقة الراوي، لا أن مسلك ابن الوليد الوثوق، يعني السعي إلى إحراز ما يورث الوثوق بالصدور من خلال إيجاد بعض القرائن المساعدة على ذلك. واحد. اثنين، أن الاستثناء منصب على رواة الكتاب وليس منصبا على روايات الكتاب. من المحتمل أن الاستثناء للروايات وليس للرواة. لو سلمنا بالأمر الثاني فقلنا بأن استثناء ابن الوليد منصب على الرواة وليس منصبا على الروايات، والتزمنا بأن استثناءه يكشف عن وثاقة من لم يستثنى وضعف من استثنى، إلا أنه لا مجال للقبول بالأمر الأول، يعني لا مجال للالتزام بأن منهج ابن الوليد في الروايات هو التصحيح بين المتأخرين. المتأمل يجد أن ابن الوليد يبني على الوثوق لا على الوثاقة، وأذكر شاهدا على ذلك. عندما يرجع يمكن الرجوع مما يشهد لما ذكرنا، ما جاء في خبر الفقيه في صلاة الغدير قال شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه: وقد قرأت هذا الخبر من كتاب الرحمة، أو وقد كان شيخنا ابن الوليد سيء الرأي في المسمعي، إلا أنني قرأت عليه هذا الخبر من كتاب الرحمة فأجازني. سيء الرأي في المسمعي يعني أنه لا يرى أن المسمعية ثقته، ومع ذلك لما نقلت له الخبر من مصدر من المصادر المعتمدة والمعتبرة عنده أجاز لي روايته. فهذا يثبت أن ابن الوليد يعتمد على تصحيح القدماء، وهو الوثوق، وليس على تصحيح المتأخرين. فبالتالي حذف ابن الوليد بعض الرواة أو استثناء بعض الرواة ملحوظ فيه الرواية وليس ملحوظا فيه الراوي، فلا يصلح هذا الوجه أيضا لإثبات الوثاقة. الوجه السادس: إن المتتبع في مرويات إبراهيم بن هاشم يجد أنها في غاية الضبط والإتقان، وأنها موافقة لخبر العدل وأنها موافقة لقواعد العدل والإيمان والإيقان، وليس معنى الوثاقة إلا هذا. معنى الوثاقة أن يكون الراوي ضابطا متقنا، موافقة رواياته لقواعد العدل والإيمان والإيقان، فبالتالي إنصافا هذا لو صلح لكان للتأييد لا لإثبات الوثاقة. كونه موافقا للقواعد قد أمر نسبي، لأنه قد يكون فقيه من الفقهاء يرى أن هذه الرواية موافقة للقواعد أو يرى أنها متقنة، فإنما يأتي فقيه آخر لا يرى ذلك، فالقضية قضية نسبية. السابع: اعتماد الشيخ الكليني رحمه الله وغيره من الأعلام على رواياته ولو بواسطة ابنه، فإن هذا دليل على وثاقته وعدالته، وبالتالي يثبت المطلوب. جوابه: لازم هذا الوجه أو لازم القبول بهذا الوجه الالتزام بوثاقة جميع من روى عنه الشيخ الكليني وغيره ممن اعتمد على إبراهيم بن هاشم، واللازم باطل فالملزوم هذا. الوجه الثامن: عدل العلامة قدس الله نفسه الطاهرة كثيرا من الأخبار الذي هو في طريقها بأنها صحيحة، فقد صحح طريق الصدوق إلى عامر بن نعيم، وطريقه إلى كردويه، وطريقه إلى ياسر الخادم، وقد وقع إبراهيم بن هاشم في هذه الطرق. أيضا في بحث صلاة العيد من كتاب المنتهى، عند البحث عن أن وجوبها متوقف على ظهور الإمام روحي لتراب حافظ جواده الفداء، صحح حديثا وقع إبراهيم بن هاشم في سنده. في كتاب المختلف في بحث الهبة صحح حديثا إبراهيم بن هاشم واقع في سنده. في كتاب تذكرة في مسألة جواز الرجوع في الهبة مع بقاء العين وعدم جوازها مع تلفها صحح حديث الحلبي مع أنه واقع في سنده. ولا يخفى أن العلامة الحلي قدس سره هو المشيد لمصطلح التربيع في الرواية، الصحيح والموثق والحسن والضعيف، أو لا أقل هو متبع في ذلك لأستاذه السيد بن طاووس رضي الله عنهما. فبالتالي إذا حكم على رواية بأنها صحيحة يثبت أن جميع رواتها ثقات عدول. وقد سمعت أن العلامة صحح فرقا فيثبت المطلوب أن إبراهيم بن هاشم ثقة عدول. هذا ما يذكر في تقريب هذا الوجه. طيب، هل يمكن الالتزام بهذا الوجه أو لا يمكن الالتزام به؟ أحيل الكلام عن ذلك إلى البحث القادم، والحمد لله.